إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس 41 من علم أصول الفقه، وما زال الحديث متصلا وأدلة الأحكام، ووصلنا إلى الدليل الخامس ألا وهو القياس، وآخر ما وصلنا إليه في باب القياس أننا كنا نتكلم عن الفرق بين علة الاستنباط وبين علة تنقيح المناط، وأيضا تكلمنا عن دلالة الوصف المستبقى في كل من الاستنباط وتنقيح المناط، والآن نتكلم عن الطريقة الثانية، وهي يعني المسلك الثاني من مسالك إدراك العلة المستنبطة، لأن احنا قلنا العلة المستنبطة من ثلاثة طرق: السبر والتقسيم والمناسبة والدوران. فمعنا الآن المسلك الثاني ألا وهو المناسبة. التعريف في اللغة: المناسبة يعني يقصد الملائمة، أي يقال هذا ملائم لهذا، فطالما أنه ملائم له إذن هذا وجه شبه يجمع بين شيئين. ويقول هنا في الاصطلاح: هي الوصف، يعني المناسبة هي الوصف الذي يقتضي جلب مصلحة أو دفع مفسدة ببناء الحكم عليه. ما معلوم أن إحدى طرق معرفة صلاح العلة من عدمها أنها تجلب مصلحة أو تدفع مفسدة، وكل العلل المنصوص عليها دافعة للمفاسد جالبة للمصالح. إذن هذا الوصف يجب اعتباره أثناء البحث عن العلة المستنبطة. طيب، وقطعا لفظة جلب مصلحة أو دفع مفسدة لا ما تراه أنت مصلحة ولا ما تراه أنت مفسدة، بل المصلحة التي قرر الشارع أنها مصلحة، والمفسدة التي قرر الشارع أنها مفسدة، لأن لو كانت المصلحة والمفسدة يركنان إلى تقييمك الشخصي إذن هذا استحسان، إذن هذا استحسان. ثم قال: المناسبة بين الحكم والعلة. يقول: تنقسم المناسبة بين الحكم والعلة إلى 4 أقسام: المناسب المؤثر، والمناسب الملائم، والمناسب المرسل، والمناسب الملغي. يعني بالاستقراء وجد أن المناسبة ليست شيئا واحدا، إنما هي رتب أعلاها المناسب المؤثر، وبعده المناسب الملائم. فالملائمة أقل من إيه؟ من التأثير. والمناسب المرسل، وأخيرا المناسب الملغي. فيقول هنا أولا في المناسب المؤثر: هو الوصف الذي بني عليه الحكم، هو الوصف الذي بني عليه الحكم. ولو تدبرت هذا المناسب وجدته العلة المنصوص عليه، اللي هو الوصف. الوصف المؤثر هو المناسب المؤثر. لذلك هنا يضرب عدة أمثلة تبين هذا، ومنها: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا. لما نعتزل؟ لأنه أذى. يبقى الوصف المؤثر إيه؟ هو الأذى المترتب على ذلك. ولا يمكن يزعم زاعم أن الطرق الحديثة من الممكن أن تجنبك هذا الأذى. أريدك أن تتدبر كلامي. فنقول هنا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هو الشارع قصر الأذى على الرجل، أم الشارع ذكر أن الأذى وصف لحكم فاعتزلوا؟ إذن لو استطاع الرجل أن يتجنب بأي طريقة من الطرق هذا الأذى، ما نجيش نقول له بقى طالما أننا نفينا الأذى عنك إذن يجوز أن إيه؟ أن تجامح حال الحيض. نقول: لا، ده الأذى مزدوج، أذى عند المرأة وأذى عند الرجل. فإن كنت تستطيع أن تتجنب أذى الرجل بأي طريقة حديثة، فكيف تجنب حليلتك هذا إيه؟ الأذى. إذن هذا الحكم قائم إلى يوم الدين. وأيضا من المناسب المؤثر قوله تعالى: وابتلوا اليتامى. ابتلوا اليتامى يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا. فأين الحكم؟ فادفعوا. أين الوصف؟ الرشد. وهذا وصف ايه؟ مؤثر. والرشد بالاختبار. والرشد بايه؟ بالاختبار. بدايته متى؟ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا. اذا رشد النساء بعد البلوغ. اذا البلوغ ايضا علة مؤثرة في حكم، وهو ايه؟ الاختبار. هنختبرهم متى؟ اذا بلغوا. نختبرهم في ايه؟ في الرشد. لما؟ فادفعوا اليهم ايه؟ اموالهم. كما ترى ان الآية لم تخص سنا معينا، ولكن غاية الآية انه البلوغ. لذلك هذه الآية تقرر أن الرشد ليس شيئا واحدا، فقد تبلغ المرأة في 11 وباختبارها يتبين أنها راشدة، وقد تصل إلى 21 سنة وليست بإيه؟ براشدة. أنا عايز أوصل معلومة، ما تقدرش تحط سن محدد لإيه؟ للرشد، ولكن القانون على خلاف ذلك إيه؟ تماما، قد وضع حدا معينا وهو ال21 فقط. فيقولون الوصف المؤثر هو الصغر، وهو الذي ثبتت به الولاية لولي الصغير. وبالتالي اليتامى، إذا من الذي سيختبر؟ الولي، واضحة؟ وهو ولي عليها ليه؟ لأنه إيه؟ صغير. فالصغر الوصف إيه؟ مؤثر. وأيضا من السنة بالنسبة للمناسب المؤثر أو الوصف المؤثر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. يبقى أين الحكم؟ والوصف المناسب أو المؤثر أن يمس ذكره. طيب، من باب أولى لو مس ذكر غيره، فإن كان الذي هو بضع منك أمرت بالوضوء، فما بالك بما ليس منك؟ وهنا نكتة علمية كبيرة جدا يا إخوانا، بيقول من مس ذكره فل. طب السؤال، هو قال إن ناقض للوضوء؟ انتبه، عايز أوصل لك معلومة. هو أوجب علينا الوضوء، صح، ولكن هو أوجب علينا الوضوء لأن الوضوء نقض. الوضوء أصلا لا يجب إلا إذا جعلته وسيلة لواجب. يعني أنت عايز تصلي فبنقول لك اتوضأ، واضحة؟ ولكن لو الإنسان لم يحنط الصلاة، الشرع بيقول له اتوضأ، ما حصلش. اللي حصل إن أمر استحباب إن يكون قاعد على وضوء دايما، ولكن هنا بيقول فليتوضأ. إذا أوجب عليك إيه؟ الوضوء. إذا نقض الوضوء بأي ناقض ثابت كالريح أو البول في حد ذاته مفيش أمر من الشرع إلا إذا بولت تتوضأ. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لم أؤمر كلما بولت أن أتوضأ. واضحة؟ ولكن أنا بقول لك هنا توضأ، فإن كان الناقض الصريح لم تؤمر بأن تتوضأ منه، وهنا أمرت أن تتوضأ منه، فهل يعد مس الذكر ناقض؟ لو كان ناقضا لكان كل ناقض يجب أن تتوضأ منه. ولكن هذه مسألة في غاية الأهمية، لأن الشارع يأمرك بالتوضؤ لسبب لا يلزم أن يكون هو إيه؟ نقض الوضوء، كالغضب مثلا، كأكل لحوم الجزر مثلا، وهلم جر. وهذه مسألة محتاجة الكلام. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم لأجل الدافة. الحديث رواه أحمد، أي أن النهي عن ادخار لحوم الأضاحي، إنما نهيتكم يعني عن الادخار لأجل الدافة، أي الوافدين على المدينة وحاجتهم للطعام، وحاجتهم إيه؟ الناس كانت كتيرة، فبيقول لك ما تخزنش أكل، خد اللي يكفيك، يبقى أنت هتسيب إيه؟ للناس. ودي طبعا في غاية الأهمية يا إخوانا، لأن هذا حكم عام. طبعا هذا الحكم نسخ لوجود سبب النسخ، إن الله عز وجل وسع عليه، ولكن هو باقي ما بقي سببه. مثال: لو حصل نقص في سلعة معينة، أو عياذا بالله حروب أو نحو ذلك، ليس لك أن تخزن بمعنى تلم الحاجة اللي موجودة في السوق وتحطها عندك في بيتك وتسيب الناس. لا 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 لا، يبقى انت كده هتسبب ضرر قاتل في الناس، ولكن خذ بقدر ايه حاجتك، او خذ بالمعروف كما يأخذ ايه الناس بالسوية. واضحة؟ نعم. هذا بالنسبة للمناسب المؤثر. ولكن كما ترى ان العلة هنا منصوص ايه عليها، واضحة؟ ولكن العلة المنصوص عليها هذه مؤثرة، واحنا بحثنا فين بالضبط كده. لذلك يأتي المناسب الملائم، هو الوصف تعريفه الذي لم يقم دليل من الشارع على اعتباره بعينه، على اعتباره بعينه علة لحكمه، هو الوصف الذي لم يقم دليل من الشارع. يعني عندنا وصف بس ما فيش نص من الشارع على ان احنا نعتبر ده بعينه علة لإيه؟ لحكمه. ولكن قام دليل شرعي من الكتاب او السنة او الاجماع على اعتبار هذا الوصف بعينه علة لجنس الحكم وليس لعين الحكم. ما احنا عندنا علة وعندنا حكم، اما عين العلة لعين الحكم دي حالة، يبقى دي العلة القاصرة، صح الكلام؟ وإما جنس العلة لجنس الحكم، وإما عين العلة لجنس الحكم، وإما جنس العلة لعين الحكم. دي أربع إيه؟ عايزين نعرف إيه معنى الكلام ده. عين العلة لجنس الحكم، ومثال ذلك وصف الصغر دي عين علة، مش علة واحدة دي، وصف الصغر ده عين، صح؟ وضعت لجنس الحكم الولاية في التزويج، الولاية في المال، مش ده جنس اهو الحكم اهو، يبقى ايه؟ يبقى الولاية تحتها جنس، الولاية في كذا والولاية في كذا والولاية في كذا، فالعلة دي نافعة فين؟ في التزويج، العلة نافعة في المال، العلة نافعة في التصرف، العلة النافعة في كذا وكذا وكذا. واضحة؟ فهمنا معنى كلمة جنس يعني ايه؟ يعني علة معينة وما كان في معناها، يعني حكم معين وما كان في ايه معناه. يعني قلنا الولاية، الولاية على ايه؟ على المال، الولاية على ايه؟ في التزويج، الولاية على ايه؟ على كذا. واضحة؟ نعم، بأفرادها. نعم. ومن الممكن ان يكون جنس الوصف علة لعين الحكم، العكس بقى، جنس الوصف علة لعين الحكم. تعال نبص كده، وصف زي السفر، ده يقول هنا مثل السفر والمطر، فهما من جنس واحد، وهما علة مثلا لجمع الصلاة، على أساس إن العلة في الجمع إيه؟ السفر، والعلة في المطر إيه؟ آسف، العلة في الجمع السفر، والعلة في الجمع المطر. واضحة؟ وهما علة مثلا لجمع الصلاة، واعتبر من جنس واحد لأن بهما ترفع المشقة عن المصلي وتخفف عنه، يبقى إيه؟ علة الحكم واحد اللي هو جمع إيه؟ الصلاة. طبعا الكلام ده مثال موجود في كتب إيه؟ الفقه، ولكن في حقيقة الأمر السفر ملوش علاقة بالجمع، تعلق السفر بالقصر لا بالجمع. والذي يدل على فساد هذا الكلام ان الجمع يجوز فين؟ في الحضر، واضحة؟ فحقيقة الامر في الجمع انها معلقة بالاعذار، لذلك بنقول بفرض ان السفر عذر، انتبه في فرق، بفرض ان السفر ايه؟ عذر، وان المطر عذر، اذا دول تحت جنس ايه؟ العذر، يبقى جنس الوصف ده هو العذر، واضحة؟ عين الحكم اللي هو يجوز انك ايه؟ الجمع. بالضبط هكذا، يبقى كل العذر هو ما يمنعك من اداء الصلاة في وقتها. العذر هو ما يمنعك من اداء ايه؟ الصلاة في وقتها، لذلك لا يوجد نص ان القصر ان الجمع كان بسبب السفر، بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا الم باحدكم امرا فليصلي هذه الصلاة، يعني الجمع، اذا الم يبقى ده عذر ولا مش عذر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا حضر احدكم الشيء الشيء يخشى فوته فليصلي هذه الصلاة، يخشى فوته، اذا ده ايه؟ عذر، واضحة؟ نعم. ثم قال جنس الوصف علة لجنس الحكم، يعني جنس وجنس، يبقى الجنس ده تحته افراد وتحته افراد، وهنا ايضا بضرب مثال غريب شوية، ومثال ذلك الحيض او السفر، هما من جنس واحد، فنعتبرهم عذر، حيث بما يدفع الحرج وترفع المشقة، في حكمين من جنس واحد، فالحيض يرفع الصلاة والسفر يرفع الصلاة، يعني يرفع بعض ايه؟ يرفع بعض الصلاة، يعني القصر يعني، واضحة؟ فقال لك طالما دي بترفع الصلاة بالكلية وده بيرفع بعض الصلاة، يبقى المعنى المشترك الملائم ايه؟ ان الحرج، واضحة؟ وطبعا كلمة ان رفع الصلاة عن الحائض هو سبب الحرج ده كلام باطل اصلا يعني، بل العلة هو ايه؟ الحيض، العلة هو ايه؟ الحيض، واضحة؟ ولا يزعم زاعم ان العلة هي هو انقطاع الدم، يعني ممكن تحيض يوم وينقطع الدم، وليس معنى انقطاع الدم انقطاع ايه؟ الحيض. فهذه امثلة مشهورة جدا في كتب الاصول، ولكن لا تؤخذ الاحكام من كتب الاصول ابدا، بل عامة ما يضربونه من امثلة اما امثلة يعني ناقصة، كأنهم يغضون الطرف عن لوازمها ويغضون الطرف عن كذا وكذا وكذا، واضحة؟ ولكن كبحث فقهي الموضوع بيختلف تماما تماما تماما. طيب، وكذلك تحريم شرب قليل الخمر، وتحريم الخلوة بالأجنبية، يبقى الحكم هنا ايه؟ في حكم تحريم قليل الخمر وحكم الخلوة بالأجنبية، ودول بيقول لك ايه؟ وصفان من جنس واحد، وهما علة لجنس الحكم وهو التحريم، على اساس ان دي حرام ودي حرام، يبقى جنس الحكم واحد ولا لا؟ طيب يبقى مثلا ما فضلش غير جنس الوصف، هل هو واحد في الخمر والاجنبية؟ يعني تقصد ان الخمر ممكن تخمر عقلك، والخلوة بالاجنبية ممكن تخمر عقلك، ماشي لو اعتبر هذا ايه، ولكن الخمر الغالب الاغلب فيه انه يخمر ايه؟ العقل، ولا يلزم ذلك في الخلوة بمن؟ بالاجنبية. طيب، المناسب المرسل، المرسل اللي هو المطلق يا اخوان، المرسل اللي هو ايه؟ المطلق. يقول هنا هو الوصف الذي ترتب عليه حكم، وصف ترتب عليه حكم، ولكن هذا الوصف لم يشهد له دليل بالاعتبار او الالغاء، يعني وصف مسكوت ايه؟ مسكوت ايه عنه، ولكن بتشهد له ايه؟ عموميات الشريعة، تشهد له عموميات ايه؟ الشريعة، ولكن هذا باب هو المصالح المرسلة، دي المصلحة ايه؟ يأتي في مكانه ان شاء الله، لانه دليل مستقل من ادلة ايه؟ الأحكام كما سيأتي. الاستحسان المعتبر، لا الاستحسان غير المصلحة، الاستحسان غير المصلحة، المصلحة ما كويس، ما هو عايزين نثبت ان دلت عليه عمومات الشريعة. الاستحسان للأسف الشديد يعني له معاني وله تبريرات كثيرة جدا، ولكن بعض الأئمة يستعمل الاستحسان بأنه يقدم قول على قول، واخد بالك، ولكن في واحد بيستحسن ضد القول أو ضد النص، واضحة؟ طيب، وهيأتي إن شاء الله في الكلام عنها. مثال ذلك المصالح المرسلة، مثل جمع القرآن لمصلحة مرسلة، وضرب النقود يعني صناعة النقود سبكها، يعني دي من المصالح ايه المرسلة. يعني ما جاش نص في الشارع من الشارع بيقول ايه اجمع القرآن، ولا جه نص بيقول لك اضرب نقود. طيب اخيرا المناسب الملغي، يقول هنا هو الوصف الذي دل النص او الاجماع على الغائه، طالما ان المناسب ملغي يدمن عليه احكام. لذلك يقول هنا وقد يتوهم شخص فيبني على هذا الوصف الملغي حكما، ومثاله اشتراك الابن والبنت في البنوة، ده وصف ملغي. فلو جاء احد وجعله وصفا مؤثرا او ملائما ليقيم عليه حكما شرعيا باستواء الارث، نقول هذا كلام باطل، لان ده وصف ايه ملغي، لان هذا وصف ايه ملغي. ما لا هو في الارث، لان لو العطية يجب التسوية في العطية، التسوية في العطية فاعتبرت ايه البنوة. اي نعم. وكإفتاء احد علماء المغرب هو يحيى ابن يحيى رحمه الله ملكا وقع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين بدعوى ان العتق يسهل عليه فلا ينزجر به، قلنا هذا وصف ملغي. ايه هو الوصف الملغي ده؟ انك انت تقدم وتأخر بغير ايه مسوغ شرعي، والشرع رتب تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيامه ايه شهرين، فانت الغيت الفاء والشرع اثبتها، اذا الغاؤك الغاء، الغاؤك ايه الشرع الغاء اصلا. نعم. المسلك الثالث والاخير في استنباط العلة ما يسمى بالدوران. فيقول هنا شرح التعريف، المقصود ان الحكم يوجد متى وجد الوصف. ثم هو ده المناسب ايه المؤثر، فان زال الوصف لسبب من الاسباب انعدم الحكم لزوال الوصف وعليه، فان الوصف هنا يفيد العلية. يبقى الوصف هنا يفيد ايه العلية، لانه كده اصبح مثل العلة، لان العلة تدور مع الحكم ايه، فوجدنا ان الوصف يدور مع الحكم وجودا ايه وعدما، فقلنا ان الوصف ده هو ده ايه العلة، ان الوصف ده هو ايه العلة. لذلك يقول هنا مرادفات الدوران، بعض اهل العلم يسمون الدوران بالطرد والعكس، لانكم تعلمون ان الطرد هو ملازمة في الثبوت، والعكس ملازمة فين في الانتفاء. يعني لو وجدت العلة وجد ايه الحكم، ولو انتفت العلة انتفى ايه الحكم. واحيانا يسمى بالدوران الوجودي العدمي، ما هو كلمة وجود يعني وجدت العلة وجد الحكم، ان عدمت العلة انعدم ايه الحكم. ثم قال: معنى الطرد الملازمة في الثبوت. معنى الطرد ايه؟ خلي بالك ده غير الطرد الوصفي، طرد الوصف الطردي، ده الوصف الطردي قصة والطرد قصة تانية. فيقول لنا أي أن الحكم وجد وجود وصف فقط، فمتى وجد الوصف وجد إيه الحكم، فهذا يقول مضطرد. ولكن الطرد ده غير الوصف الطردي، الوصف الطردي ده لا يترتب عليه مصلحة. إذا علق الشارع الحكم به كالطول، كال مثلا الهيئة وأهل المجرة، ويسمى أيضا الوصف الاتفاقي، يعني الوصف الطرد ده بنسميه أحيانا الوصف إيه؟ الاتفاقي، يعني بين في كذا شخص يعني. ومثاله، مثال الوصف بقى إيه؟ الطرد ده السيولة. ما تجيش أنت تقول علة تحريم الخمر السيولة أنها مائعة. قال لك طب ما المية مائعة والعصير مائع والمرقة مائعة، يبقى ده وصف إيه؟ طردي. الحكم ما يعلقش عليه، لو علقت عليه الحكم لحكمت على كل المواع بأنها إيه؟ خمر، وهذا لا يجوز البتة. واضحة؟ طيب. ومعنى العكس الملازمة فيه الانتفاء، يعني إذا انتفت أو انعدمت العلة انتفى أو انعدم إيه؟ الحكم. طيب، مسألة جديدة في العلة في القياس، أن الحكم أحيانا يعلل بأكثر من علة، بعلتين أو أكثر يعني، لذلك هنا عنوان تعليل الحكم بعلتين أو أكثر. طب ممكن ناخد كلام بسيط كده، يعني بنقول ايه؟ الحكم المبني على علل مختلفة، وإذا زالت إحداهن أثرت في الحكم. واضحة؟ يعني عندنا حكم مبني على علل، كل ما تشيل علة نلاقي الحكم ده اهتز شوية، نشيل علة كمان نجد الحكم يهتز ايه شوية. لو شلنا كل العلل دي وجدنا الحكم ايه انعدم او زال، يبقى في حقيقة الامر الجزء مش علة، ده المجموع ده هو ايه العلة، يعني العلة اصبحت مركبة لا ايه مفردة، مركبة لا ايه مفردة. لذلك يقول هنا: واذا زالت إحداهن أثرت في الحكم. فمعنى هذا أن الحكم مبني على مجموع العلل وليس على إحداهن استقلالا. واضحة؟ لأنها لو كان مبني على إحداهن استقلالا، لو غابت العلة الواحدة غاب الحكم معاها، لأن ممكن الحكم يثبت بكذا علة كما سيأتي. فيقول في الثانية: الحكم المبني على علل، كل علة منفردة تثبت عين الحكم. ومثال ذلك نقض الوضوء، يعني لو واحد بال نقض الوضوء ام لا، واحد خرج منه ريح نقض الوضوء ام لا، واحد مثلا موجبات الغسل الحيض موجب للغسل ام لا، الانزال موجب للغسل، الوطء موجب للغسل، فكل واحدة من هذه تثبت ايه الغسل. الملك يثبت بالبيع، انا اشتريت ثبت ملك، وهبتلي ثبت ملك، ورثتك ثبت ايه ملك. اذا الملك نفسه له علل ايه كتيرة، مش علل ايه واحدة بس، مش مجموع العلل دي، كل علة يقوم بها ايه الحكم. لذلك لو بصيت في الجزئية الصغيرة دي بيقول انه وقد تكون في اشخاص متعددة، وقطعا هذا لا نزاع فيه، بمعنى ايه؟ اذا بلى شخص نقض، وإذا خرج من آخر ريح نقض وضوءه، ولكن قد تجتمع في شخص إيه؟ واحد، وهذا هو محل النزاع. بمعنى إيه؟ شخص بال وخرج منه ريح، فإن بال ثم خرج منه الريح يبقى الوضوء نقض بإيه؟ ولكن تأكد بخروج إيه؟ الريح. فهمت إزاي؟ تأكد بخروج إيه؟ الريح، ولكن لم يثبت بالريح. طيب خلي بالك عشان دي هنستخدمها بعدين. طيب عليه وضوء ولا وضوئين؟ وضوء واحد، لأن النقد الثاني لا قيمة له، هو نقد واحد بس. واضحة؟ يعني زاد يعني سبب النقد، كأن مثلا ايه واحد فعل معصية، واضحة؟ المعصية دي ككبيرة مثلا متوعد بالعقاب، راح جه عمل كبيرة تانية وليها نفس العقاب، واضحة؟ يبقى الحكم تأكد فين؟ في حقه غير الأول، مع الكفر بيزيد، مش دي عقيدتنا؟ كما أن الإيمان يزيد والكفر بيزيد والمعاصي بتزيد، فاللي سرق بس من زي اللي سرق وزنى، واضحة؟ فهنا المشكلة إيه؟ إن كلمة تأكد يعني زاد تثبت الحكم في حق ايه المعين، وان كان ثابتا بالايه بالاولى. يعني لا 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 لا، زي ما احنا بنقول رجل مدان بمبلغ ما، فجي واحد تاني قال له انا مدينه، يبقى تأكد عندنا ان الرجل ده ايه استدان، ما في الاولى كان استدان والتاني استدان، ولكن ده هادي تأكد انه بايه استدان. الخلاصة فيما سبق ان الحكم الواحد بالجنس والنوع لا خلاف في جواز تعليله بعلتين، وكذلك لا خلاف في الحكم المعلل. صحيح، الحكم الواحد بالجنس والحكم الواحد العين لا خلاف في جواز تعليله بأكثر من علة. فلو نظرت إلى البول والريح، ده واحد بإيه؟ بالنوع، مش كده؟ واحد بإيه؟ بالنوع، ماشي. ثم قال الحكم المبني على علل، خلي بالك من المسألة دي لأنها جميلة. وكل علة منفردة تثبت جنس الحكم، اهو زي خروج البول والريح، واخد بالك؟ دي كل علة تثبت جنس الحكم ولا لا؟ صح. ومثال ذلك، بس احنا هنجيب القتل والردة والزنا. القتل والردة والزنا، القتل كعلة الحكم فيها يقتل، والردة الحكم فيها يقتل، والزنا للمحصن يقتل، يبقى مش ملاحظ ان جنس الحكم واحد؟ طيب، ويثبت بواحدة. وقد تكون في اشخاص متعددة، واحد قتل، واحد ارتد، واحد زنا، يبقى هتطبق عليه ايه؟ كل واحد اخد حكم، فيها مشكلة دي؟ وقد تكون في شخص واحد، هي دي المشكلة. يعني شخص واحد قتل وارتد وزنى، الحكم هيكون في ايه؟ واخد بالك؟ لان احنا عندنا هنا الزنا ده قد يكون بكرا وقد يكون ايه سيبا، فان كان بكرا نعمل ايه؟ يبقى لازم الجدل بالاول وبعد كده يقتل بالسيف، واحد واضح هذه؟ فاحنا لما جلدناه اخذ حد ايه الزنا، فلما قتلناه اخذ حد الردة وحد ايه القتل. وان كان سيبا بقت مشكلة، هنجلده برضك، ولكن اصبح القتل بالسيف ام بالرجم، بقت مسألة جديدة، لان السيف هو المناسب للقتل والرجم مناسب لايه للزنا. ولكن السؤال تيجي تفكر ازاي، هو السيف يتضمن الرجم ولا الرجم يتضمن السيف؟ الرجم يتضمن السيف، لان السيف على العنق،
واضحة، وهتزهق الروح. ثم أيضا الرجمة هتزهق إيه؟ الروح، ولكن ليس مختصا بإيه؟ بالعنق، بل مختصا بجميع إيه؟ البدن. لذلك والله أعلم أن الرجم هو المتعين في مثل هذه الحالة. وعلى ما سبق يجوز أن يعلل الحكم بعلتين أو أكثر، بشرط أن تكون العلل السابقة منصوصا عليها، لأن طبعا ده باب خطير جدا لا يصلح فيه إيه؟ المستنبط، لأن المستنبط وخاصة يعني الخطأ فيه عالي جدا، وعمت المشاكل في هذا الباب من إيه؟ من المستنبط وليس من المنصوص عليه. طيب هننتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي أنواع القياس. في حاجة اسمها قياس العلة، في حاجة اسمها قياس الدلالة، في حاجة اسمها قياس الشبه، في حاجة اسمها قياس العكس، في حاجة اسمها قياس مع الفارق، في حاجة اسمها قياس فاسد الاعتبار، في حاجة اسمها قياس مركب، واضحة. فهذه 7 أنواع من إيه؟ من القياس. نذكر كل نوع مع بعض الأمثلة إن أمكن لبيان المراد. قياس العلة ده واضح خالص ومعروف، وهو إلحاق الفرع بالأصل لعلة جامعة بينهما، مفيش أي مشكلة فيه، وأمثلتها كثيرة جدا. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. من هو إلحاق الفرع بالأصل، فأين الفرع؟ عيسى. وأين الأصل؟ إيه العلة الجامعة بينهما؟ أنه خلق من إيه؟ صفة الخلق نفسه، الله عز وجل كما خلق آدم خلق إيه؟ عيسى، واضحة؟ ومنها قوله تعالى: فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. طيب، أين الأصل؟ الأمم المتقدمة. أين الفرع؟ الأمم المتأخرة. أين العلة الجامعة؟ اللي يكذب يبقى هياخد نفس إيه؟ الجزاء. ومنها قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. ايه ده؟ طب فين الاصل؟ فرعون. وفين الفرع؟ الامم. وفين الفرع؟ الامم. طيب العلة ايه؟ العلة في الحكم ان عصوا فرعون، فالحكم فاخذناه اخذا وبيلا. اذا في هذه الامة اللي هيعصي الرسول أيضا سيأخذ الله أخذا وبيلا. أيضا في نكتة هنا في علمية كويسة: إنا أرسلنا إليكم رسولا. رسولا هنا نكرة ولا مش نكرة؟ طيب، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، نكرة ولا مش نكرة؟ إذا جاء نكرتان في سياق واحد فالثانية غير الأولى. لذلك إنا أرسلنا إليكم رسولا هو محمد. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو مين؟ موسى. ولو كان معرفتان إذا هما واحد. واخد بالك؟ لو كان معرفتان يبقى هو ايه؟ يبقى واحد، يبقى الرسول التاني هو الرسول الاول. جبناها بقى منين المثال ده؟ شوف بقى الصحابة كانوا بيفهموا الكلام ازاي. ابن عباس لما قرأ إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فلفظ يسرا هنا نكر، ولفظ يسرا الثانية ايه؟ اذا الثانية غير ايه؟ الاولى. والعسر معرفة، والعسر معرفة، فالعسر واحد هنا والعسر واحد. فابن عباس فهم الآية ازاي؟ قال ايه؟ كيف يغلب عسر يسرين؟ شوف الناس دي بتفهم ازاي؟ عرفتم الفرق بيننا وبينهم؟ هو بس كده. طب هو مش محتاج كل التفصيل اللي انا قلته ده، هي دي ده لسانه وده فهمه. كيف يغلب عسر يسران؟ طب ما المفروض في اتنين عسر، في اتنين يسر، بس دول نكره ودول معرفه. ماشي. اذا اجتمع نكران في سياق واحد فالثانيه غير ايه؟ وان كان معرفتين كانت الثانيه هي ايه؟ الاولى. ماشي صحيح. النوع الثاني من القياس قياس الدلاله. قياس ايه؟ الدلاله. هو الحاق الفرع بالاصل. هنلحق الفرع بالاصل بدليل العلة الجامع بينهما، بدليل العلة الجامع بينهما، مش بالعلة، خلي بالك، بدليل العلة. يعني ايه؟ تعالى بس انا عايز اوصل لكم معلومة من خلال المثال. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني هي كانت ميتة فأحياها الله عز وجل. إن الذي أحياها لمحيي الموت. يبقى عندنا أصل إيه؟ وفرع. الأصل الأرض، والفرع الإيه؟ الإنسان. طيب الأصل إن ربنا الأرض كانت ميتة فأحياها، طب ما الإنسان ميت وهيحييه. طيب الله عز وجل أحيا الأرض بإيه؟ بقدرته تبارك وتعالى. ولكن دليل القدرة اللي هو إيه؟ الإحياء. دليل القدرة اللي هو إيه؟ الإحياء، أو دليل العلة، آسف، ما القدرة قلنا هي العلة، فدليل العلة أو دليل القدرة هو إيه؟ من آثار القدرة إن ربنا أحيا، يبقى ده دليلها. فإحنا هنجمع بين الأصل والفرع بدليل إيه؟ العلة. لا، بنفس العلة، لأن الموجود في الآية إن الذي أحياها لمحيي الموتى. طب ما أنا اللي أحييت دي، يبقى أحيي هذه، يبقى أنا جمعت بين الأولى والثانية بإيه؟ بإيه؟ بدليل العلة. لذلك الآية اللي اتدبرها إنه على كل شيء قدير، إذن هو دي العلة، إذن هذه هي إيه؟ العلة. فإذا في حقيقة الأمر الجمع بين الأصل والفرع لم يكن بالعلة. يعني ما تجيش تقول إيه؟ أن الله عز وجل أحيا الأرض بقدرته، وقدرة الله موجودة فيحيي بها إيه؟ الإنسان، يبقى الجمع بينهما إيه؟ القدرة. لا لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. ده الجمع بالنص إن الذي أحياها لمحيي الموت. لذلك أقول هنا فالأصل هي الأرض والفرع هو الإنسان، والعلة الجامعة بينهما إيه؟ قدرة الله عز وجل، لأن الله عز وجل أحيا هذه الأشياء بإيه؟ بقدرته. ودليل العلة إحياء الأرض. يعني بيقول لك بص لقدرة الله من آثارها أحيت الأرض، ومن آثارها إنها يحييك. واضحة؟ طيب، فكما أحيا الله تبارك وتعالى بقدرته الأرض فهو يحيي الإنسان كما إيه؟ أحياها. مثال آخر يبين المراد. قال تعالى: يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. انظر، يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها. خلينا في يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون، يعني هيحييك كما أحيا إيه؟ الأرض. طيب علة التي أحيا بها الأرض إيه؟ قدرته، يعني الإحياء حكم، صح الكلام؟ وكان دليل إيه؟ القدرة. وكذلك في وكذلك تخرجون. ومنها قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى، فجعل منه الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. نفس الاستدلال السابق، أن الله عز وجل كما بين أطوار الخلق وجعل الزوجين الذكر والأنثى، يعني جعل بداية الخلق على نهاية الخلق. فبداية الخلق: ألم يكن نطفة من مني يمنى، طيب ما دي ميتة، ثم كان علقة دي ميتة، فخلق فسوى، طب ما كل ده ميت لحد ما وصل للنفخ الروح، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. طيب أحيا هؤلاء أم لا؟ طيب ما أنت يا ابني مت، يحييك مرة ثانية كما أحيا الأولى، أحيا الثانية. لذلك كثيرا ما ترى قياس النشأة الآخرة على النشأة الأولى، وده طبعا أهون على الله، لأن النشأة الأولى من غير مثال سابق، ولكن النشأة الثانية هي المثال السابق. ودليل العلة أين؟ ما فعلا مع القدرة دي هي اللي عملت، مش هي اللي أحيت. نعم. طيب النوع الثالث من القياس: قياس الشبه. وهذا عياذا بالله القياس ده سبب كثيرا من المشاكل، وفيه في هذا النوع أخطاء كثيرة جدا لمن دخل فيه. والمراد بقياس الشبه تردد الفرع بين أصلين مختلفين في الحكم، والفرع يشبه كليهما، فيلحق بالأكثر شبها به. يعني عندي فرع وعندي أصلين، تيجي تبص للفرع وتبص للأصل تلاقيه شبه بس من جهة، تيجي تبص للأصل التاني تلاقيه شبهه من جهة أخرى. طب هنوديه لمين؟ ما الحكمين أصلا مختلفين. ما هو لو الحكمين متساويين يبقى مش مشكلة ركن إلى هذه أو ركن إلى ذاك، ولكن المشكلة أن الحكمين مختلفان. إذن لابد وأن تظهر القوة العلمية هنا. أولا السبب في تلك التسمية، ليه سمي بقياس الشبه؟ يقول هنا: لأن الوصف في قياس الشبه مرتبة بين الوصف الطردي والوصف المناسب، مرتبة بين الوصف الطردي والوصف مناسب. وانتوا عارفين الوصف الطردي غير معتبر، والوصف المناسب معتبر. فهو جرح شابه الطردي من حيث انه لم تتحقق فيه المناسبة، وشابه المناسب من حيث انه لم يتحقق فيه انتفاؤها. يعني هتبان من المثال، لو جبنا عبد، مسألة دية العبد فرع متردد من أصلين، الأصل الأول هنجريها دية الحر يبقى فيها 100 من الإبل، ولا هنجريها على أساس القيمة اللي هي دية البهائم مثلا، واضحة؟ العبد متردد بين الاصلين دول. لو بصينا للعبد وجدناه يشبه الحر من جهة انه انسان، من جهة انه عاقل، من جهة انه مكلف، من جهة انه ينكح ويطلق. ولو جينا بصينا للمال، يعني حبينا نقيمه، وجدناه يشبه المال، انه يباع ويشترى ويرهن ويوهب ويورث. اذا مش دي شبيه بالقيمة؟ اذا اصبح هو متردد بين ايه؟ بين الشيئين. فيا ترى سيلحق بايهما؟ مما لا شك فيه الاقرب الى ذلك المال من الحر، فيلحق به وعليه. فدية العبد تلحق بالقيمة، دية العبد تلحق بايه؟ بالقيمة. يعني لو بيع ثمنه كم؟ واضحة؟ ممكن يطلع 10 من الابل، 20 من الابل، غير قيمة الحر كام؟ 100 من الابل. واضحة؟ طبعا زي ما انتم شايفين، اذا كلما كثرت الاصول التي يتردد الفرع بينها المشكلة تزيد مما لا شك فيه وتزداد تعسيرا. يعني النوع الرابع ما يسمى بقياس العكس. وسهل خالص ده، يعني انا لو عندي اصل وعندي حكم الاصل، خلاص واضحة اهي. انا لو لقيت فرع وفي نفس علة الاصل، مش هنقل الحكم. طب انا لو لقيت فرع وفي عكس علة الحكم، هروح عكس ايه؟ عكس الحكم ومديه للايه؟ وصلت؟ لو انا عندي اصل وحكمه كذا وعلته كذا، انا لو لقيت فرع في نفس العلة دي مش هنقل الحكم. طب انا لو لقيت في الفرع ده عكس العلة دي، طب ما انا اروح عكس الحكم ونقل. واضحة؟ مثالها. لذلك اقول في التعريف هنا هو اثبات نقيض حكم الاصل للفرع لوجود نقيض علة حكم الاصل فيه. كلامي واضح؟ او من الممكن تقول هو نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم ايه فيه. واضحة؟ مثال تطبيقي. قال صلى الله عليه وسلم في بضع احدكم صدقة. يعني اللي جامع حليلته ده انت بصدقة. فراح قال يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ يبقى عندنا فين الاصل؟ النكاح الصحيح والحكم اللي فيه ايه؟ الصدقة. فالنبي شوف شو رد عليه، قال أرأيتم لو وضعها في حرام، يعني بدل النكاح الصحيح بقى زنا. واخد بالك؟ العلة الأولى الشهوة، طب ما هنا في ايه؟ طيب أنا هعكس لك ايه؟ العلة. فراح عاكس ايه؟ الحكم. زي ما اديتك اجر في النكاح الصحيح هديك وزر في الزنا. مفهوم ازاي؟ يبقى دي في الحقيقة برضك نوع جميل جدا من انواع الايه؟ القياس العكس. مرة ثانية، وفي بضع احدكم صدقة، في بضع احدكم صدقة، قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ يبقى الحكم هنا الاجر، صح؟ طيب علة الاجر ده ايه؟ النكاح الصحيح. طب لو كان نكاح فاسد، انه حاكسين ايه؟ حكم الاجر، وضد الاجر ايه؟ الوزر. واضحة؟ النوع الخامس من القياس، القياس مع الفارق. طبعا انتوا عارفين القياس مع الفارق، يعني يوجد فارق بين علة الاصل وعلة ايه؟ الفرع. اي ان الخصم اثبت وجود فرق بين علة الاصل وعلة ايه؟ الفرع. طالما وجد فارق بين علة الأصل وعلة الفرع، ينفع نلحق حكم الأصل وحكم الفرع؟ لا. ومثال ذلك من قبل في صيام فأنزل، لا يصح أن يلحق بالجماع، لأن الجماع فيه القضاء وفيه إيه؟ الكفارة. وذلك لأن بين الجماع والقبلة فرقا، وهو أن من جامع أنزل أو لم ينزل عليه القضاء وإيه؟ والكفار عليه القضاء فإذا تبين أن العلة في إيه؟ في الجماع لا في الإنزال. العلة فين؟ ما هو أصلا لو كان الإنزال وحده، ما الجماع إما هيكون مع إنزال إما الجماع هيكون بغير إيه؟ إنزال. فلو قلنا الجماع بس هو العلة، إذا أنزل أو لم ينزل لا يؤثر. ولو قلنا إن الإنزال فقط هو العلة لكان أفضل الأشياء، يبقى الجماع بلا إنزال إيه؟ لا شيء فيه. ولو كان الجماع مع الإنزال هو العلة لكان الجماع فقط بغير إنزال لا شيء فيه. فتبين يقينا أن الجماع مع العلة، أن الجماع فقط هو إيه؟ العلة. إذن الإنزال غير مؤثر. لذلك أنا أفتي بأن من أنزل في رمضان من غير جماع لا يفطر. واحد يقول لك انا طب ما غير ان بيفتي بين بينزل، قلت له نعم هو لم يعتبر الجماع، حقيقه الامر اعتبر الشهوه، اعتبر ايه؟ ان الشهوه. طبعا ده كلام عياذا بالله تعالى منقوض، منقوض بايه؟ جمع ولم ينزل. ايه حكمه عندك؟ واصلا كلمه جمع ولم ينزل ما فيهاش شهوه، لان الشهوه مع الانزال وليس مع الجماع. فطبعا زي ما انتم شايفين مساله ايه؟ كبيرة برضك، واخد بالك؟ ولكن طبعا نحن لا نخاصم من اجل مثل هذه المسائل، لان دي مسائل خفية ما ينفعش الخصام والهجران من اجلها او نحو هذه الامور. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.